بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. القسم العشرون: المدلس، وهو اسم مفعول من التدليس، وهو مشتق من الدلس، وهذه المادة في لغة العرب الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة، والدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم اختلاط الظلام بالنور. والمدلس في الحديث جعله مستورا بأن أسقط شيخه أو أن يصفه بأوصاف لا يعرف بها. وهذا المبحث من مباحث الإسناد، وتقدم معنا في شرح الحديث الصحيح أن ذكرنا شروطه الإيجابية وهي ثلاثة، والسلبية وهي اثنتان. فمن شروطه اتصال السند، وهذا المدلس الذي يسقط شيخه إما لضعفه أو لصغر سنه أو غير ذلك، جعل هذا الشرط منتفيا مع ما يكون في جهالة المسقط من عدم معرفة عدالته وضبطه. هذا في نوع من الأنواع في التدليس، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك مفصلا. قال العلامة النجمي رحمه الله: وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بقوله عن فلان أو أن فلانا. لما؟ قال: لأن كلمة عن وأن وقال محتملة للاتصال وغيره. أن هذا الذي يسقط شيخه لا يأتي بصيغة تحمل صريحة، لأنه لو فعل ذلك لكان كاذبا، فما يقول حدثنا، لأنه أسقط شيخه. فمن هنا يأتي بهذه الألفاظ عن فلان أو أن فلانا أو قال فلان. لما؟ للهروب من تهمة الكذب، ولأن هذه الصيغة محتملة للاتصال متى ما قالها غير مدلس، ومحتملة للانقطاع متى ما عبر بها من يدلس. قول الناظم رحمه الله: وما أتى، أي والحديث الذي أتى، أي جاء مدلسا بفتح اللام المشددة، مدلسا من الدلس، وهو أصل في اللغة يدل على ستر وظلمة. نوعان، النوع والصنف بمعنى، نوعان أي قسمان عند علماء الحديث. الأول من هذين النوعين وهو المسمى بتدليس الإسناد، وبعضهم يسميه بتدليس الاتصال، والأمر سهل. الإسقاط، إسقاط الشيء إزالته وإبعاده عن مكانه، فهذا الراوي المدلس يسقط من الإسناد، الإسقاط في السند في بعض طبقاته وبعض رواته. الإسقاط للشيخ، هذا الراوي يسقط شيخه، وأن بفتح الهمزة ينقل هذا الراوي الحديث بعد إسقاطه شيخه عمن فوقه من الرواة، عمن فوق شيخه، لكنه هاهنا لابد أن يأتي بصيغة محتملة للاتصال أو عدمه، هروبا من الكذب. لأنه لو قال حدثنا كان في حقيقة الأمر كاذبا، لأنه لم يسمع من شيخ شيخه، وإنما سمع منه بواسطة هو قد أسقطها، ينقل عمن فوقه، عمن فوق شيخه الذي أسقطه. والفوقية ها هنا في الإسناد بعن، كان يقول عن فلان، وأن أن فلانا قال. هذا هو القسم الأول، واختلف أهل العلم في تعريف هذا النوع على قولين. فمنهم من عرف هذا النوع بقوله رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه لقيه وسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره في زمنه ولم يلقه، لم يلتقي به فيسمع منه، موهما أن يأتي بعبارة عن وأن للإيهام، أنه لقيه وسمع منه، وفي حقيقة الأمر لم يلقه ولم يسمع منه. كيف نعرف ذلك؟ بالرجوع إلى التراجم، تراجم الرواة. فالأئمة بين أن هذا مدلس وأنه لم يلق فلانا ولم يسمع منه. قال أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أي بمعنى سواء لقيه أو لم يلقه وهو في الحالين لم يسمع منه، لكن الأول وهو من لم يلق يكون معاصرا، أي في زمنه إمكانية اللقاء، لأنه لو كان غير معاصر له لظهر كذبه. هذا تعريف الخطيب والنووي وابن الصلاح وابن كثير وابن الملقن والعراقي، حتى قال العراقي هو المشهور بين أهل الحديث. إذن رواية الراوي عمن لقيه أو لم يلقه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. التعريف الثاني قالوا هو رواية الراوي عمن سمع منه، إذا لقيه. لابد أن تعرف الفرق بين التعريفين، هنا حصل اللقي وحصل السمع، لأنه قد يلقه ولم يسمع منه شيئا، يلقاه في المسجد، يلقاه في داره، لكن هل أخذ منه، هل سمع منه، هل حدثه؟ لا. التعريف الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر وسار عليه السخاوي، وبه قال ابن عبد البر وغيره، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أي هذا المروي لم يسمعه من شيخه، هذا هو في الجملة سمع منه، لكن هذا المروي ما سمعه منه، موهما أتى بهذه الصيغ أنه سمع هذا الحديث من شيخه. إذن هذان تعريفان لهذا النوع. والبيقوني عرفاه الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، لأن تدريس الإسناد سيأتي أن عندنا بارك الله فيكم أنواع، تدريس الإسناد أنواع. والذي أختاره من التعريفين الثاني وما حققه ابن حجر رحمه الله تعالى، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. قال الشارح وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه في طبقات الإسناد بقوله عن فلان أو أن فلانا، لأن كلمة عن وأن وقال محتملة للاتصال وغيره. هذا النوع تدليس الإسناد، وبعضهم يسميه تدليس الاتصال، لأن الأمر في شرط الاتصال كما هو معلوم وقد تقدم، هو أنواع تفصيلها يأتي معنا في الكتب القادمة بإذن الله نذكرها هكذا. تدليس التسوية وهو أشرها، تدليس العطف تدليس القطع. قال: النوع الثاني من التدليس هو ألا يسقطه الراوي، هذا ما يسقط شيخه، ولكن يصف شيخه بأوصاف لم يكن معروفا بها، أو يسميه بأسماء، أو أن ينسبه إلى جده الأعلى، أو أن يكنيه بأصغر أبنائه مثلا أو أوسطهم، كل ذلك للإيهام. ويفعل هذا من باب إما أن يكون الشيخ ضعيفا، أو لبيان كثرة الشيوخ إلى غير ذلك. قال: هو أن لا يسقطه، ولكن يصف أوصاف هذا الراوي بشيء لا ينعرف، لأنه لا يريده أن يعرف، كأن يكون الرجل مشهورا بالكنية بواحد من أبنائه، فيأتي هذا الراوي فيروي عنه ويكنيه ببعض أبنائه الذين لم يشتهر بالتكني به، كأن يكون مشهورا بأبي عبد الله فيكنيه بأبي عبد الرحمن، علما أنه لم يكن مشهورا بهذه الكنية، فهذا من أنواع التدليس. هذا ما يسمى بتدليس الشيوخ، وهو الضرب والنوع الثاني من التدليس، أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه حديثا فيغير اسمه أو كنيته أو لقبه أو نسبته لأجل ألا يعرف. سيأتي معنا ما هو الحامل. وهناك نوع ثالث وهو شر التدليس، وهو ما يسمى بتدليس التسوية، وهذا النوع يندرج تحت النوع الأول كما تقدم معنا. وتدليس التسوية هو إسقاط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، وهذا بارك الله فيكم سيأتي معنا تفصيله نوعا نوعا وصنفا صنفا. المهم في هذا الدرس أن تعلم أن التدليس نوعان: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. كأن يروي عن شيخ ضعيف، هذا موجب الإسقاط، لماذا أسقطه؟ شيخ ضعيف. ويكون هذا الراوي قد شارك شيخه في بعض شيوخه، هذا الراوي روى عن شيخه الضعيف وشيخه هذا روى عن أشياخ، الطالب سمع وتتلمذ على شيوخ شيخه، واضح؟ فيأتي فيسقط شيخه الضعيف ويروي عمن سمع منه من شيوخ شيخه، ولهذا قال: فيسقط الشيخ الضعيف ويسوي السند ثقات كلهم. هذا موجب الإسقاط، لما يجعل السند ظاهره ماذا؟ أن رواته ثقات. كيف نعرف أن ثمة إسقاط؟ بجمع الطرق وبالرجوع إلى مرويات الشيخ، فينص العلماء أن فلانا ما سمع من شيخه إلا حديث كذا وكذا، وبتنصيص الأئمة أئمة العلل. لذا كان قول شيخنا عليه رحمة الله في اعتماد كلام أئمة الشأن المتقدمين قول قوي جدا، لأن الأئمة أولئك يحفظون ما للراوي من أحاديث وما سمعه وما لم يسمعه ويعرفون، فهم أهل الاختصاص. أما نحن فنرجع إلى الكتب ونرجع إلى الأسانيد، وقد يكون الإنسان يرى طريقا ظاهرها الصحة وفي حقيقة أمرها معلة، وهذا كثير. تأتي إلى ظاهر الإسناد تراه صحيحا أو حسنا، فإذا جئت فجمعت طرق الحديث توسعت وجدت لهذه الطريق عللا، من ينص عليها غالبا؟ أئمة العلل. ترجع إلى علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، إلى غير ذلك، فترى التنصيص فيها أن هذا الحديث الصحيح فيه الإرسال، الصحيح فيه الوقف. من هنا كان لزاما على طالب العلم إذا انتهى من بحثه أن يعرض النتيجة على كتب العلل، كتب الأئمة المتقدمين، فهم أهل الشأن. قال: ويسوي السند ثقات كلهم، فهذا تدليس التسوية وهو شر التدليس، كما قاله العلائي في جامع التحصيل وغيره. وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقة وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عند المدلسين. من كانت هذه حاله، قال العلماء لا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، لأنه إذا قال حدثنا ما دلس، لأنه إذا كان مسقطا فقال حدثنا كذب فتطرح رواية. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا الحاملة على التدليس: أن يكون شيخه ضعيفا فيسقطه، فضلا أن يكون متروكا، أن يريد العلو بحيث أنه سمع من شيخ شيخ فيسقط شيخ طلبا لعلو الإسناد، أن يكون شيخه أصغر منه، وذكروا أمورا أخرى. فتدليس الإسناد مذموم. أما بارك الله فيكم التوسع في هذه المسائل فيأتي معنا بعون الله وتوفيقه في اختصار علوم الحديث، والحمد لله رب العالمين.